بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للمفطرات، وقد وصل بنا الحديث إلى ثالث المفطرات، وهو عبارة عن ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة. وذكرنا أنه متى ما تحققت الممارسة الطبيعية بين الرجل والمرأة، سواء كان ذلك من خلال القبول أم كان ذلك من خلال القبول، سواء كان ذلك بالنسبة للفاعل أم كان ذلك بالنسبة للمفعول، كان من حي مع حي أم كان من حي مع ميت، كان ذلك بين صغير وكبير، بل حتى لو كان ذلك مع البهيمة على الأحوط وجوبا، فإن عنوان المفطرية يتحقق ويترتب على ذلك بطلان الصيام الذي أتى به الإنسان وصدر منه هذا الأمر أثناء الصيام. ويفترض أننا نقرر بأن الجماع الذي يحقق عنوان الممارسة الطبيعية للعلاقة بين الرجل والمرأة يتحقق بدخول مقدار الحشفة من الآلة الذكرية للرجل في الجهاز التناسلي للأنثى، فإذا دخل هذا المقدار من الجهاز التناسلي الذكري في الجهاز التناسلي الأنثوي يقال قد تحقق عنوان الجماع، وبالتالي يقال تحقق الموجب للمفطرية. إلى هنا تقدم حديثنا في البحث السابق. بقي في المقام فرعان تعرض لهما المصنف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفرع الأول، لو قصد الإنسان ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة لكنه شك في تحقق هذا الأمر من عدمه، مثلا قصد الرجل أن يمارس هذا الأمر مع زوجته وقصدت زوجته ذلك فانسابا معا، لكنهما بعد ذلك شكا في أن هذا الأمر هل تحقق أم لم يتحقق. داعي الشاك يعود لأحد أمرين: الأمر الأول شك من حيث تحقق دخول الحشفة أو دخول مقدار الحشفة منه كجهاز تناسلي ذكوري في الجهاز التناسلي الأنثوي أم لا، فالشك ليس في القصد، وإنما الشك في تحقق العنوان وهو عنوان الجماع وقاصد للإتيان بالجماع، إنما يشك في أن الجماع هل تحقق أم لا. منشأ الشك في حصول الجماع يعود إلى أن مقدار الحشفة هل دخل أو لم يدخل. ومرة ثانية ليس شاكا في تحقق عنوان الجماع، ومتيقن بتحقق عنوان الجماع لتحقق عنوان الدخول بالنسبة من جهازه أو بالنسبة لجهازه التناسلي الذكوري في الجهاز التناسلي الأنثوي. عمدة ما كان أن المقدار الذي دخل من الجهاز التناسلي الذكوري في الجهاز التناسلي الأنثوي هل هو المقدار المطلوب أم أن الذي دخل أقل من المقدار المطلوب. إذن هذان منشآن للشك يوجب أن لدينا فرعين: الفرع الأول إذا قصد الدخول وشك في تحقق الدخول، الفرع الثاني إذا قصد الدخول وتحقق الدخول لكنه شك في أن الدخول الذي حصل بالمقدار المطلوب أم أن الدخول الذي حصل أقل من المقدار المطلوب. وبناء على ذلك سوف يترتب الحكم في كلا الحالتين. فما هو؟ أقول: لا إشكال ولا ريب في أنه إذا قصد تحقق العلاقة الطبيعية بممارسة ذلك بين الرجل والأنثى وشك في تحقق الدخول من عدمه يبنى على المفطرية فيحكم بأن صيامه باطل. لماذا؟ لما تقدم عندنا في بحث النية أن قصد القاطع يعني قصد الإتيان بالمفطر يوجب تحقق المفطرية، وفرضنا في هذا الفرع أنه قصد تحقق الجماع، قصد إيجاد الجماع خارجا، لكنه يشك بعد ذلك بعدما قصد يشك في أن الجماع تحقق أم لم يتحقق. منشأ الشك يعود إلى الشك في حصول موجب الجماع وهو الدخول من عدمه. إذا لما كان قاصدا إيقاع الجماع خارجا فإنه يعتبر قد قصد المفطر، لما كان قاصدا للمفطر أو قاصدا للقاطع يبنى حينئذ على فساد صومه. كذلك أيضا يبنى على فساد صومه في الفرع الثاني، وهو ما إذا أوجد المفطر خارجا بأن أوجد الجماع مثلا لكنه شك في أن الجماع الذي حصل هو الجماع الشرعي لدخول مقدار الحشفة أم ليس جماعا شرعيا لأن مقدار الحشفة لم يتحقق، أيضا نبني على تحقق المفطر لأنه قاصد لإيجاد المفطر في الخارج. لما كان قاصدا إيجاد المفطر في الخارج يقرر حينئذ بأن صيامه فاسد. فإذا هذا هو حكم الفرعين أو الصورتين اللتين بقيتا في المقام. يبقى الكلام بعد ذلك في فرع ثالث أو في حكم مترتب على الفرعين السابقين. بناء على ما ذكرنا من الالتزام بفساد الصوم في الفرعين السابقين، هل يا ترى يبنى على وجوب القضاء والكفارة أم يا ترى يبنى على وجوب القضاء دون الكفارة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يأتي أن القضاء والكفارة يجبان متى ما أوجد الإنسان المفطر، متى ما قطعنا بأن الإنسان أتى بالمفطر عمدا. في مقامنا لا نحرز أن الإنسان أتى بالمفطر. لماذا؟ لأننا نشك في تحقق الجماع من عدمه. طيب ليش حكمت في الصورتين إذن بالبطلان بوجوب القضاء؟ حكمنا لأنه قصد، لاحظنا قصد المفطر، يعني لأنه قد أخل بالنية. لما كان مخلا بالنية صار هذا سببا إلى البناء على فساد الصوم، لكن لا يوجب الإخلال بالنية لا يوجب الكفارة، فالإخلال بالنية يوجب القضاء فقط دون ما إيجاب منه للكفارة. لو أوجد المفطر كان ذلك داعيا إلى وجوب القضاء والكفارة، ففرق بين الموردين. إذن التزامنا بوجوب القضاء يعود لأن الفرعين المذكورين تضمنا إخلالا بالنية. لما كانا متضمنين إخلالا بالنية صار هذا سببا داعيا إلى الالتزام بوجوب القضاء، لكن لا يستلزم ذلك البناء على وجوب الكفارة، لأن وجوب الكفارة يدور مدار وجود المفطر حقا وحقيقة في الخارج، والمفطر حقا وحقيقة لم يوجد في الخارج لأننا نشك في تحققه من عدمه، لكن بسبب القصد إلى إيجاده صار هذا داعيا إلى الالتزام بوجوب القضاء. أخيرا تعرض المصنف إلى فرع ثالث، وهو ما إذا لم يقصد الممارسة للعلاقة الطبيعية، لم يقصد مباشرة الرجل للمرأة المباشرة المألوفة، وإنما قصد أن يقوم بعملية التفخيد، فإذا هو ليس قاصدا للجماع وإنما هو قاصد للتفخيد. لما كان قاصدا للتفخيد لم يقصد مفطرا، وهذا يعني أن صيامه صحيح إلى الآن لا إشكال فيه. في الأثناء، أثناء قصده عملية التفخيد من دون التفات أو من دون ملاحظة سبق الأمر، فدخل العضو التناسلي الذكوري في العضو التناسلي الأنثوي أو دخل في قبل المرأة من دون قصد منه. لما كان الدخول أمرا عفويا غير مقصود فذلك لا يمنع من صحة الصوم، بل يجب على الرجل والمرأة أن ينفصلا عن بعضهما البعض مباشرة ويتم صيامهما، وصيامهما صحيح إن شاء الله. أقرأ المسألة. الثالث الجماع قبلا ودبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، بمعنى أن ترتيب آثار المفطرية حتى لو كانت العملية واقعة بين الإنسان والحيوان والمستجار بالله، فإن آثار المفطرية تترتب بحيث لو وقع الإنسان على الحيوان أجارنا الله وإياكم كان ذلك موجبا لترتيب آثار المفطرية عليه بنحو الاحتياط اللازم. ولو قصد من الآن يبدأ في التعرض إلى فرعين مترتبين، قلنا خلاصتهما أنه لو قصد تحقق الجماع خارجا لكنه شك في تحققهما، الشك يعود إلى أمرين: تارة الشك في تحقق أصل الجماع، وتارة منشأ الشك في تحقق أصل الجماع لشكه في حصول الدخول من عدمه، وتارة متيقن أن الجماع قد حصل، لكن هل هو الجماع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي أم لا؟ يعود إلى أن الجماع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي محدد بحد، مقيد بقيد دخول مقدار الحشفة أو دخول الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة من قبل الجهاز التناسلي الذكوري في الجهاز التناسلي الأنثوي مثلا، فما لم يكن المقدار الداخل بهذا المقدار لا يتحقق الجماع الشرعي الذي تترتب عليه جملة من الأحكام الشرعية من غسل وإفطار وما شابه. ولو قصد الجماع، قصد الجماع قصد إيجاده خارجا ثم شك، شك في أمرين ففرعان في المقام، وشك في الدخول هذا الفرع الأول، أو قصد الجماع وتحقق الدخول لكنه شك في كون الذي دخله بمقدار الحشفة أم أقل منها، الحكم في هذين الفرعين هو البناء على بطلان الصوم وعدم صحته، مع أننا إذا كنا نشك في تحقق الدخول من عدمه القاعدة تقضي أن نبني على عدم تحقق الدخول، إذا كنا نشك في أن الذي دخل مقدار الحشفة أم لا القاعدة تبني على أن تقضي بأن الداخل أقل من الحشفة. طيب لماذا إذا كان الأمر كذلك، لماذا إذن بنيتم على بطلان صومه؟ قلت وأكرر، بنينا على بطلان صومه لما تقدم منا في بحث النية من أن قصد القاطع كقصد القاطع، شلون إذا قصد قطع الصيام أوجب ذلك بطلان العمل لبطلان النية، كذلك إذا قصد الإتيان بالمفطر أوجب ذلك بطلان الصيام لهذا القصد حتى لو لم يوجد المفطر خارجا. وفرضنا في هذه المسألة أنه قد قصد الجماع، ما دام قد قصد الجماع فذلك يعني أنه قصد المفطر، فيوجب هذا حينئذ بطلان الصيام وبالتالي يوجب القضاء عليه لكن دون كفارة، لأنه لم يتحقق منه المفطر وإنما أخل بالنية فقط، فالقضاء دون الكفارة. ولكن في هذين الفرعين لم تجب الكفارة عليه لما بينت. الفرع الأخير ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيد، مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد. يقع الكلام بعد ذلك في رابع المفطرات، وهو عبارة عن الكذب على الله سبحانه وتعالى أو على الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أو على الأئمة الأطهار أو بقية الأنبياء والأوصياء عليهم السلام إلى آخرهم. كيف يتصور ذلك؟ خب الكلام في الكذب وكونه أمرا محرما، كونه من الكبائر من عدمه، كونه مما توحد الله عز وجل عليه فاعله النار، لا كلام عندنا. كلامنا في مفطرية الكذب. ذكر الأعلام أن من كذب في نهار شهر رمضان كان ذلك موجبا للمفطرية، لكن ليس مطلق الكذب موجبا للمفطرية، لأن الكذب عندنا على أقسام. عندنا كذب على الله سبحانه وتعالى، وعندنا كذب على الأنبياء والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعندنا كذب على الناس بعضهم مع بعض، مثل كذب الزوج على زوجته، كذب الزوجة على زوجها، كذب الوالد على أولاده، كذب الولد على أبيه، كذب الأصدقاء بعضهم على بعض في حياتهم العامة، كذب البائع على المشتري، المشتري على البائع، هذه كلها من أنواع كذب البشر بعضهم على بعض. كذب البشر بعضهم على بعض محرم كما تقدم عندنا في كتاب الاجتهاد والتقليد، بل ربما عد أو يعد من الكبائر، وقد تقدم عندنا توضيح ذلك. يستثنى من ذلك بعض الحالات التي يحكم فيها بجواز الكذب ولا يحكم فيها بحرمة الكذب، وليس هذا محل بحثنا. ما يهمنا أن كذب البشر بعضهم على بعض مما لا يكون كذبا على النبي أو الأئمة الأطهار عليهم السلام أو الأنبياء والأوصياء مطلقا لا يدخل تحت عنوان المفطرية. يعني استثني الكذب على أنبياء الله ورسله وأوصيائه وأوليائه، فجميع أنواع الكذب على البشر بعضهم على بعض وإن كان أمرا محرما وإن كان أمرا يعاقب عليه الباري سبحانه وتعالى، سواء كان كذبا في الجد أم كان كذبا في الهزل، كذبا في الصغير، كذبا في الكبير، كله مدعاة إلى استحقاق الإنسان العقاب، لكن لا يعد من المفطرات. الذي يعد عندنا من المفطرات عبارة عن قسمين من أقسام الكذب. القسم الأول الكذب على الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني الكذب على أنبياء الله عز وجل وأوصياء رسله. هذان القسمان هما القسمان اللذان يعدان من المفطرات متى تحقق أحدهما في الخارج. ما لم يتحقق أحدهما في الخارج لا يبنى حينئذ على تحقق عنوان المفطرية. ما هو أو كيف نتصور الكذب على الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتصور الكذب على الأنبياء والأوصياء عليهم السلام؟ يعني بيان ذلك هذا ما نتعرض له. أما الكذب على الله سبحانه وتعالى فيتحقق ذلك من خلال أمور. الأمر الأول أن ينسب إلى الباري سبحانه وتعالى ما لم يصدر عنه، يعني يقول أن الباري عز وجل قال كذا وكذا وكذا ولم يصدر ذلك القول من الباري سبحانه وتعالى. مثلا يأتي فيقول قال تعالى في كتابه المجيد: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف واحد. فيدعي أن هذه آية من آيات القرآن الكريم ووردت في الكتاب العزيز، مع أن القرآن لا يشتمل على آية مثل هذا النحو. القرآن قد ورد فيه التالي: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لاحظنا فرق بين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف واحد وبين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعندنا فرق. على أي حال، كذب على الله فنسب لله عز وجل قولا ليس للباري سبحانه وتعالى، أو يقول قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل أن الله هو الذي يخاف من العلماء وليس العلماء الذين يخافون من الله، وقال بأن هذه آية من آيات القرآن الكريم. هذا نحو إخبار أو كذب، هذا كذب في الإخبار على الباري سبحانه وتعالى، لأنه أخبر عن الله عز وجل بما ليس ثابتا أو بما لم يصدر عنه، ففي مثل هذه الحالة يقال بأنه كذب على الله. أحيانا يخبر عن الله كذبا في الفعل بأن يقول: إن الله عز وجل قد أنزل العذاب والنقمة على المكان الفلاني، وهذا لم يصدر من الباري سبحانه وتعالى ولم يقع خارجا، فإن الباري لم يعاقب أو لم ينزل عذابا على أحد أصلا. هذا أيضا يدخل تحت دائرة عنوان الكذب على الله سبحانه وتعالى الموجب لاستحقاق الإنسان عنوان الكذب على الله عز وجل، وبالتالي المفطرية. مور الثالث أن يشهد الله عز وجل على أمر كذبا. كيف؟ أنا الآن مرتبط مع زيد بموعد، أردت أن أقوم بزيارته وعدته على أن أزور وألتقي به. أنا في الحقيقة ما ذهبت إلى زيد، لما رأيت زيدا خجلت منه، حيث أن زيدا سوف يقوم بلومي: ليش ما إجيت؟ أنا جلست أنتظرك، أنا جلست أستناك، أنا كنت ملغي مواعيدي على أمل أنك تجي، كيت كيت كيت. هنا يقوم الإنسان بإشهاد الله عز وجل على أمر بهتانا وزورا، يقول له: الله الشاهد في أنني أتيتك أو أنني أتيتك فلم أجد. ولم يأتي ولم يقصد إلى بيته من قريب أو بعيد، وإنما أشهد الله عز وجل كذبا على أنه قد قصد داره أو أتى إلى بيته. هذا من مصاديق الكذب على الله سبحانه وتعالى الممنوع. مورد رابع من موارد الكذب على الله سبحانه وتعالى: إذا قرأ قارئ القرآن في نهار شهر رمضان وكان لا يحسن القراءة، يقرأ قراءة خاطئة. عندنا نحوان من القراءة. النحو الأول أن يقرأ الإنسان قاطعا بأن القراءة التي يؤديها هي القراءة، هي القرآن الذي نزل به الأمين جبرائيل على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. النحو الثاني أن يقرأ الإنسان من باب التعلم على سبيل النجاة، على أمل أن تكون قراءته موافقة للقراءة الصحيحة. إذا قرأ بالنحو الأول وفي نفس الوقت وقعت قراءته خاطئة وهو قاصد ذلك، كان من الكذب على الله عز وجل فأوجب المفطرية، بخلاف النحو الثاني لو قرأ وكانت قراءته خاطئة فإنه لم يقصد المفطرية ولم يقصد الإخبار عن الله عز وجل كذبا، فكان ذلك لا يوجب بطلان صيامه. هذه عدة تصويرات يتضح من خلالها كيفية تصور كون الإخبار إخبارا كذبيا على الباري سبحانه وتعالى، ويتضح من خلالها كيفية تصور فساد الصوم بالنسبة للإنسان من خلال هذه الناحية. هذا بالنسبة للإخبار عن الله عز وجل كذبا. نأتي بعد ذلك للإخبار عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام كذبا، وهذا وضوحه أكثر من الحاجة إلى البيان، وذلك من خلال أن ينسب إليهم ما لم يصدر منهم. يأتي مثلا فيقول روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أكل بصل عكة فكأنما زار مكة. النبي لم يقل هذا الكلام، لكنها رواية قد كذبها أبو هريرة عليه ما عليه على النبي، فجاء الإنسان وأخبر عنها، هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله. أو مثلا يأتي فيقول ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله فعلا لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، إن علي بن أبي طالب قد خطب بنت أبي جهل فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وغضب وصعد المنبر وقال ما بال أقوام إلى آخر، هذا فعل لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله. إذا أخبر به في نهار شهر رمضان ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله كان من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي كان موجبا إلى حصول المفطرية بالنسبة للإنسان. عينا ما قلناه بالنسبة للنبي يجري بالنسبة للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، فمتى ما أخبر عنهم كذبا كان ذلك موجبا إلى حصول المفطرية. ولذا بالذات الذين يمارسون عملية التبليغ في نهار شهر رمضان عليهم أن يلتفتوا أنهم متى ما أتوا برواية وأرادوا أن ينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكونوا قاصدين نسبة الرواية إلى صاحب الكتاب التي ينقلون منه، وإلا كان من الكذب على الله والأئمة الأطهار على رسول الله والأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان موجبا لعنوان المفطرية. بعد ذلك احتاط المصنف بإلحاق الأنبياء والأوصياء في الحكم بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ونفس النكتة أو نفس البيان الجاري في الكذب على النبي والأئمة صلوات الله عليهم يجري في الأنبياء والأوصياء. ذكر قبل قليل أو أشير إلى أمرين، أن الكذب الذي يوجب المفطرية لا يفرق فيه عندنا بين كونه كذبا في أمر دنيوي مثل الإخبار عن قضية دنيوية، النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال أن من أكل التفاحة كان ذلك غذاء له، أو من أكل السويق كان ذلك بانيا للحمه، أو من شرب عصير البرتقال كان ذلك كذا، أمر دنيوي لا ربط له بالجانب الأخروي من قريب أو بعيد. أو كان الإخبار في قضية أخروية مرتبطة بعالم الآخرة من حيث الأعمال والآثار المترتبة، فيقال بحصول كذا أو كذا أو كذا. بالنتيجة لا فرق عندنا في مفطرية الكذب في الإخبار بين كونها مرتبطة بكذبة في عالم الدنيا وبين كونها مرتبطة بكذبة في عالم الآخرة، يعني متعلقة بالأمر الديني أم متعلقة بالأمر الدنيوي. الأمر الأخير الذي تعرض له المصنف وهو لو أخبر الإنسان بخبر وكان قاصدا الإخبار صدقا لكنه تبين بعد ذلك أنه كذب، فما هو حكم صومه؟ الأمر الثاني لو عكسنا، أخبر الإنسان قاصدا الإخبار كذبا فتبين بعد ذلك أن الخبر الذي صدر منه خبر صادق، فما هو حكم صومه حينئذ؟ أقول إذا كان الإنسان مخبرا بخبر قاصدا به الصدق ثم تبين بعدما أخبر به أنه كذب لا يضر هذا بصحة صومه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشيء من المفطرات، حيث لم يقصد الإتيان بالمفطرية، هو قاصد الإتيان بالصدق وأتى بالمفطر جهلا، مثل ما لو تناول الطعام جاهلا أو ناسيا لا يكون ذلك موجبا للمفطرية، مقامنا هكذا. بعكس الحالة الثانية، لو أخبر قاصدا الكذب على الله عز وجل فتبين أنه صدق، هنا نقول بثبوت المفطرية. ليش؟ لما ذكرنا في البحث السابق من أن قصد المفطرية عبارة عن قصد القاطع للنية، قصد القاطع للنية يوجب بطلان الصوم وإن كان لا يوجب الكفارة، فقط يوجب القضاء، وأشرنا إلى ذلك قبل قليل. أقرأ هذا الأمر الرابع: الكذب على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام. من خلال هذا يتضح أن المفطر ليس عنوان الكذب بما هو هو، وإنما المفطر بعض أفراد الكذب، أما بقية الأفراد الأخر من الكذب فإنها لا تدخل في دائرة المفطرية ولا يترتب عليها ذلك. بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء، الأحوط وجوبا، والأوصياء عليهم السلام بهم بالنبي والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن يريد أن يقرر بأن المفطرية بالنسبة للكذب لا يفرق فيها بين كونها كذبا في أمر ديني أو كذبا في أمر دنيوي، بل المدار عندنا على حصول عنوان الكذب، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر ديني أو دنيوي. أخيرا يتعرض إلى فرعين، وهما إذا قصد إيجاد الصدق فصدر كذبا، أو قصد إيجاد الكذب فصدر صدقا. حكم هذين الفردين، قال: وإذا قصد الصدق يعني قصد الإخبار صدقا فكان كذبا، مثل ما عبرنا، وقصد قراءة القرآن الكريم وقصد بقراءته إحراز القراءة الصحيحة، لكنه لا يقطع أن القراءة التي يقرأها هي القراءة الصحيحة، فصادف وكانت قراءته قراءة خاطئة، لا يقال بأنه قصد إيجاد الكذب، لا، صيامه صحيح فكان كذبا فلا بأس. وعلى العكس تماما، لو قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقصد الإتيان بالقاطع يوجب الإخلال بالنية، وبالتالي يكون العمل صادرا من غير نية فيترتب بطلان الصوم، لكن يجب القضاء دون الكفارة. مسألة: إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم، ففي بطلان صومه إشكال والاحتياط لا يترك. قبل الحديث في هذه المسألة نحتاج إلى تعريف الكذب، ونحتاج إلى الالتفات إلى أن الكذب بماذا يتقوم. عندنا أمران: الأمر الأول، الكذب قالوا عبارة عن الإخبار عن الشيء بما يكون مخالفا للواقع، الكذب الإخبار عن الشيء بما يكون مخالفا للواقع، مقابل الصدق وهو عبارة عن الإخبار عن الشيء بما يكون موافقا للواقع. مثلا الآن إخباري عن أن الشمس طالعة هذا صدق، لأنه إخبار عن الشيء بما هو موافق للواقع. أنا أخبر عن أن الشمس طالعة وفعلا الشمس طالعة، أما لو أخبرت بأن القمر والنجوم الآن قد تلألؤوا في السماء وأذانوا الدنيا ضياء، هذا يقال لك كذب. ليش؟ لأنه إخبار عن الشيء بخلاف الواقع. إخبار عن وجود القمر والنجوم في السماء بخلاف ما هو الثابت واقع عن الشمس الموجودة الآن، أما القمر والنجوم ليس موجودين. إذن الكذب الإخبار بما يكون مخالفا للواقع، هذا واحد. اثنين، هل يشترط في الكذب وجود سامع يستوعب ما أخبره به، أو مجرد وجود الإنسان بمفرده حتى لو كان في حيطان أربعة وأخبرك في تحقق ذلك؟ الحقيقة لا، الأمر الأول، يشترط في تحقق الكذب أن يكون هناك سامع يفهم ما يخبره به الكاذب، لأنه حتى ينطبق عنوان الإخبار بما يخالف الواقع لابد من وجود مخبر ومخبر، ولا بد من كون المخبر عنده القابلية على أن يطابق بين الخبر وبين الواقع، فيقرر بأن الخبر صادق أو أن الخبر كاذب. أما لو لم يكن الأمر كذلك فلا يمكن أن يقال حينئذ بأن المورد من صغريات الكذب. من هذا يتضح أن حقيقة الكذب تنطوي أو تحتوي على لزوم وجود شخص يسمع الخبر ويفهم الخبر لكي يرتب عليه أثرا صادقا أم كاذبا. زين، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة نعود لمسألتنا، فنقول إذا تكلم كلاما كذبا على الله عز وجل أو على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أو على الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن لم يوجه الكلام إلى أحد، كان يتمتم بالكلام بينه وبين نفسه، أو لا وجه الكلام إلى أصغر أطفاله الذي هو في الحضانة لا زال في اللفة بين الشاش والقماط حديث الولادة، بحيث لا يستوعب شيئا مما يتوجه إليه من الكلام، هنا هل يحكم بصحة صومه أم يحكم بفساد صومه؟ بناء على أننا نشترط في تحقق الكذب من وجود مخاطب، هذا لم يوجد له مخاطب، هو يتكلم بينه وبين نفسه، أو بناء على أننا نشترط أن يكون المخاطب واعيا لما يقال له، هذا خاطب شخصا لكنه خاطب طفلا لا يتعدى الثالثة أو الرابعة من عمره فلا يعي شيئا مما وجه إليه الخطاب فيه. في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول في مثل هذه الحالة صومه صحيح أم باطل؟ بناء على أننا نشترط ذلك ويحتمل عدم الاشتراط نشك فنحتاط، ولذلك قال المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأمر يحتاج إلى احتياط في بطلان صومه إشكال عدم جل، فلا يترك الاحتياط بالإكمال والقضاء بعد ذلك. إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم، يعني إلى طفل، قبل قليل كان الخطاب مثلا بينه وبين نفسه، أو كان يتمتم بالخطاب بمفرده في غرفة ليس فيها أحد، أو وجه الخطاب إلى أحد لكن كان ذلك الأحد لا يستوعب ما يقال إليه، رجل مثلا طفل صغير، أو تكلم معه باللغة الفارسية وهذا السامع لا يفقه شيئا من اللغة الفارسية مثلا إلى آخر، ففي بطلان صومه إشكال، لأننا نحتمل أنه يشترط في الكذب وجود مخاطب يفهم الكلام الذي يلقى إليه، فلا يترك الاحتياط بإكمال الصيام ووجوب القضاء بعد ذلك. الخامس من المفطرات لا نحتاج إليه على طبق فتاوى السيد السيستاني أطال الله بقاء، لأن السيد السيستاني لا يرى الارتماس في نهار شهر رمضان المبارك من المفطرات، ولا يرى الارتماس في أي صوم من الصيام من المفطرات، ولذا يقرر أن الصائم لو ارتمس في نهار الصوم متعمدا كان صيامه صحيحا عمدة ما كان قد ارتكب مكروها يوجب قلة ثوابه في جانب العبادة لا أزيد ولا أنقص. أما أنه قد ارتكب محرما أو قد ارتكب مفطرا فلا. وبناء على ذلك الفروع التي تأتي مترتبة على مسألة الارتماس في نهار الصوم عند السيد السيستاني كلها نستغني عنها ولا نحتاج إلى شيء منها من قريب أو بعيد، لأنها مرتبة على الارتماس الذي يوجب المفطرية وبالتالي يوجب بطلان الصوم. وبما أن سماحة السيد حفظه الله لا يرى مفطرية الارتماس وبالتالي لا يرى فساد الصوم وبطلانه، سوف تكون الأحكام التي رتبت على المفطرية لا نحتاج إليها من قريب ولا بعيد بل نستغني عنها. على أي حال، الكلام فعلا في مفطرية الارتماس، ومرادنا من الارتماس هو رمس خصوص الرأس في الماء، هذه الكرة التي تكون فوق الرقبة إذا رمست بأكملها دفعة واحدة، يعني كانت جميعها دفعة واحدة تحت الماء، أوجب ذلك تحقق عنوان المفطرية، سواء رمسها تدريجيا فجاء وقت من الأوقات كانت كلها تحت الماء مرة واحدة، أم أنه رمسها دفعة واحدة، بعبارة أوضح قد يرمسها على طريقة التدريج فيبدأ بالجانب الأعلى ثم الجانب الأوسط ثم الجانب الأسفل، في النهاية بعد 3 دقائق مثلا كان الرأس بأكمله تحت الماء، هنا يقال تحقق الارتماس تدريجا. مرة ثانية لا، يرمس الرأس دفعة واحدة تحت الماء، هنا يقال تحقق الارتماس دفعة واحدة تحت الماء. فالحاصل أن الارتماس دفعة أو الارتماس تدريجا يوجب تحقق عنوان المفطرية. نعم لو ارتمس على نحو التدريج، كيف؟ في البداية رمس الجانب الأيمن من الرأس والجانب الأيسر خارج الماء، ثم قام فعكس رمس الجانب الأيسر من الرأس والجانب الأيمن خارج الماء، بحيث لا يقال بأن رأسه كله تحت الماء دفعة واحدة في وقت واحد في زمان واحد. هنا نقول بأن مثل هكذا مورد لا يوجب تحقق عنوان المفطرية لعدم تحقق الارتماس تحت الماء دفعة واحدة، أو لعدم تحقق الارتماس تحت الماء من الصائم، فلا يتحقق موجب المفطرية حينئذ. أيضا يقول لو ارتمس لكن جعل رأسه في زجاجة الغواصين، ففي مثل هذه الحالة لا يوجب ذلك المفطرية. أقرأ الأمر. الخامس رمس تمام الرأس في الماء. قلت وأكرر المسألة تشتمل على جملة من الفروع. الأول رمس تمام الرأس في الماء من دون فرق بين الدفعة والتدريج كما بينا، ولا يقدح. الفرع الثاني لو رمس الرأس على نحو التعاقب فرمس جزءا ثم أخرجه ورمس جزءا آخر حين كون الجزء الأول خارج الماء، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرق، يعني بحيث يقال بأنه رمس الماء لكن لم يكن رمس الماء كله مرة واحدة تحت الماء، بل جزء في الماء وجزء خارجه، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ولا يقدح. وكذا أيضا لا يقدح في صحة الصوم إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون، فإنه أيضا يشكك في انطباق عنوان الارتماس، فيشكك حينئذ في ترتيب آثار المفطرية. يتعرض المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى مسألة التفريق بين الماء المطلق والماء المضاف، بحيث يقال لو ارتمس في الماء المطلق لا إشكال ولا ريب في تحقق المفطرية، الكلام لو ارتمس في الماء المضاف يعني جاب لبركة من اللبن وطمس فيها، جاب لبركة من الحليب وطمس فيها، جاب لبركة من الشاي وطمس فيها، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بتحقق المفطرية؟ قال يعني هل أن حكم الماء المضاف هو عين حكم الماء المطلق أم أن هناك تفاوتا واختلافا بين المائين؟ يقول بأن هناك تفاوتا واختلافا بين المائين، فالماء فالذي يوجب المفطرية الارتماس في الماء المطلق، أما الارتماس في الماء المضاف فإنه لا يوجب المفطرية. في إلحاق المضاف الماء المضاف بالماء المطلق إشكال، والأظهر النتيجة عدم الإلحاق، يعني لا يترتب على الارتماس في الماء المضاف ما يترتب على الارتماس في الماء المطلق، وذلك لأن الارتماس في الماء المطلق يوجب المفطرية وبطلان الصوم، لكن الارتماس في الماء المضاف لا يوجب ذلك. الآن يتعرض إلى مسألة الاغتسال ارتماسا في نهار الصوم، بناء على أن الارتماس من المفطرات لو اغتسل غسلا ارتماسيا في نهار الصوم هل يوجب ذلك فساد الصوم وصحة الغسل؟ هل يوجب ذلك فساد الصوم وفساد الغسل؟ هل يوجب ذلك عدم فساد الصوم وعدم فساد الغسل؟ صور أشير لها وبهذا أكتفي. إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال، سواء كان الغسل غسلا واجبا أم كان الغسل غسلا مستحبا، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله، لأنه يكون ممن أتى بالمفطر نسيانا، وقد عرفنا عند الحديث عن مفطرية الأكل والشرب أن من أتى بالمفطر نسيانا لا يوجب ذلك فساد صومه، بل إن ذلك يوجب صحة، بل إن ذلك لا يقدح في صحة الصوم، لذلك قال صح صومه وغسله. صورة ثانية، وأما إذا كان ذاكرا للصوم فإن كان الاغتسال في نهار شهر رمضان المبارك بطل غسله وصومه، وكذلك لو كان الاغتسال في قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال على الأحوط وجوبا بطل غسله وصومه، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان المبارك فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة الغسل، إلا أن الاحتياط وجوبا لا ينبغي تركه بإعادة الغسل بعد ذلك. وأما في غير ذلك من الصوم الواجب غير المعين أو الصوم المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن حكمنا ببطلان صوما. قلت وأكرر بأن الخامس وما يترتب عليه من فروع يجري بناء على القول بمفطرية الارتماس في نهار الصوم، خلافا للسيد السيستاني مد الله في عمره المديد، حيث أنه يقول بعدم المفطرية. ولذا على رأي سماحة السيد لا تأتي هذه الفروع كلها، على رأي غيره من الأعلام القائلين بثبوت المفطرية تأتي هذه الفروع. السادس إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه. طبعا إيصال الغبار الغليظ مثل الطحين أو مثل الغبار الذي يكون في الطرقات، يريد أن لا يفرق في الغبار بين كونه غليظا أو غير غليظ، إلى جوفه عمدا على الأحوط وجوبا. ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط وجوبا إلحاق الدخان بالغبار وترتيب آثار المفطرية عليه كما في الغبار. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله مبتدا ومنتهى.